رحمه الله باب اللقطة وهي ثلاثة أقسام. أحدها ما لا تتبع أحدها ما لا تتبع همة أصوات الناس همة أوصات الناس كصوت ورغيف ونحوهما فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه. لحديث جابر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحن يلتقطه الرجل ينتفع به رواه أبو داود. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. أخرجاه. وفيه إباحة المحقرات بالحال قال في المنتقى وقال في الشرح ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به انتهى. وعن سلمة بنت كعب قالت وجدت خاتما من ذهب في طريق مكة فسألت عائشة فقالت تمتعي به. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وقد تكون قيمته دراهم وليس عن أحمد تحديد اليسير. وقال ما كان مثل التمرة والكسرة والخرقة وما لا خاطر له فلا بأس. قال باب اللقطة المقصود هنا في هذا الباب يبحثه بمسألتين. اللقطة التي تضيع من صاحبها مثلا وتبقى ليس لها أحد وبوال من البهائم هذا هو مدار البحث في هذا الباب يبحث عن الأشياء التي توجد في الأرض ليس لها صاحب ويبحث هذا أيضا عن الضوال من الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك. قوله اللقطة بضم اللام لقطة وكذلك يقال لقطة بالفتح ويقال أيضا لقاطة كلها تعتبر بمعنى واحد وهي أي هذه هي مال أو مختص ضل عن صاحبه. اللقطة مال أو مختص ضل عن صاحبه وإنما قالوا مختص يعني لما ليس له مالية كما يسمى بالنسبة للخمرة في يد المخلي وكذلك بالنسبة لجلد الميتة عند من لا يرى أنه يطهر بالإباء فيسمونه مختص فيقول مال أو مختص ضل عن صاحبه غير حيوان مما لا تتبعه مما لا يصح التقاطه كالبعير ومثلا البقر لأن هذه سيأتي تفصيل أنها معها حذاءها وسقاءها وتستطيع أن تلد الماء وتأكل الشجر وتمتنع من صغار السباع وهي ثلاثة أقسام. أحدها ما لا تتبعه همة أوساط الناس يعني مما يكون موضوعا في الأرض ولا تتبعه همة أوساط الناس. قسم الناس على هذا إلى ثلاثة أقسام. قسم وهم يعني الذين يعتبرون أعالي الناس وقسم وهو أقل الناس الذي إذا وجدوا أقل شيء أخذوه وقسم وهم أوساط الناس. والعبرة بهذا وهم أكثر الناس العبرة للأكثر فقال ما لا تتبعه همة أوساط الناس فما تتبعه همة أعالي الناس هو أشياء غالية ولكن أحيانا مثلا قد يكون ما تتبعه همة أوساط الناس مثلا دون ذلك وما تتبعه همة أقل الناس يعني بمعنى من وجد ثمرة أو وجد لقمة أو وجد شيئا أخذ فهذا هو أقل الناس فيقول لا عبرة لا بأعلى الناس ولا بأقل الناس وإنما العبرة في أوساط الناس فيقول ما لا تتبعه همة أوساط الناس لا يعتبر لقطة ومثل ذلك بأمثلة قال يعني الصوت العصا التي ليس لها قيمة غالية بريال أو بريالين أو بقروش أو بهلل هذه إذا وجدها الإنسان مرمية في الأرض لا تعتبر هذه من الأشياء التي لها قيمة وإنما هي من التوافه لا لكن احيانا تكون العصا ويكون الصوت من الاشياء الغاليه الثمينه، فهذه تتبعها همه اوساط الناس، فلها حكم اللقطه كما سياتي تفصيل. ثم ايضا ما كان يعني له ليس له اهميه، ذكر مثل ذلك قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العصا وبالصوت والحبل. الحبل ايضا انواع، فمن الحبال ما كان له قيمه وثمين، وهذا يعتبر لقطه. وما ليس كذلك مما لا تتبعه همة أوساط الناس وإنما ينتفع به أقل الناس، ففي هذا أيضا لا يعتبر لقطة، إذا أخذه الإنسان ينتفع به. وبعض الناس قد يستغني عنه لكونه مثلا يعني غير محتاج إليه فيرميه، ففي هذه الحال لا يكون هذا من باب اللقطة، ولأن اللقطة في الأشياء التي تكون مثل هذا يعني في الحبال البسيطة التي ليس لها قيمة لو جعلناها من باب اللقطة لتكلف صاحبها الذي يزكرها، لأنه يحتاج إلى تعريفها لمدة عام سنة، ثم بعد وهذا يكلفه الكثير، وربما دفع للمعرف أكثر من قيمتها، لأن قيمة التعريف على الملتقط على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بثمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أنها من تمر الصدقة لأكلتها. هذا الحديث صحيح لأنه في الصحيحين أخرجاه البخاري ومسلم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لما وجد ثمرة أخذها ثم أدفعها لمن يأكلها قال لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من الهدية ويأكل من العطية ولا يأكل من الصدقة. ولما رأى الحسين أو الحسن وقد أخذ ثمرة من الصدقة فقال فخ يعني أدفنها، هذا يعني أنه لم يأمره يعني أمر أنهاه عن أكلها لأنه يخشى أن تكون من بيت مما يلحق بالصدقة، وآل البيت يتنزهون عن الصدقة لأن آل البيت الأصل لهم حق في الخمس فإذا انعدم هذا الأمر وهو الخمس، إذا انعدم الخمس لأهل البيت ولم يستمر بيت مال المسلمين في الإنفاق عليهم فيجوز إذا كانوا فقراء أو مساكين يجوز لهم الأخذ من الصدقة لأنهم يكونون أحوج الناس في هذه الحال وهم أولى من غيرهم. وفيه إباحة المحقرات في الحال، يعني يقصد التمرة وما شابهها كسرة الخبز أو قطعة الكيك أو حبة الحلوى، كل هذه تعتبر من الأمور التي لا تتبعها همة أوساط الناس ولا يحتاج يعني إنسان إلى تعريفها. قال لا نعلم في ذلك خلافا في إباحة الأخذ اليسير، فالشيء اليسير إذا وجده الإنسان جاز له أن يستعمله، لكن لو رجع صاحبه قبل أن يستعمله فإنه يجب أن يدفعه إليه، إذا رجع صاحبه إليه قبل أن يستعمله وجب دفعه إليه. وكذلك لو جاء صاحبه بعد أن أكله واستعمله فإنه ناس مع كونه لا يأثر بإحتياجه ويجوز له أكله والاستفادة منه، إلا أنه لو جاء صاحبه حبة الحلوى أو ما أشبهها وجاء صاحبه قال أنا وضعتها في هذا المكان وظن ذاك أنها لقطة فأخذها وأكلها، ففي هذه الحال يجب عليه أن يعوضه عن قيمتها أو بدلها، لأن حقوق العباد ما تذهب أبدا، فإذا جاء صاحبها يجب أن يعطيه إذا عرفها وقال هي مثلا لي فيعطيه قيمتها. نعم. أما قوله أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لامرأة وجدت خاتما من ذهب تمتعي به، هذا على كل حال يعني مخالف للأصول. أولا لم يثبت هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن خاتم الذهب مما تجمعه همة أوساط الناس فهو يعتبر من اللقطة، وكذلك بالنسبة فيه جهالة المرأة التي يعني في الرواية. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحبل في حديث جابر، السابق، يعني العصا والصوت والحبل وما لا تدفعه همة أوساط الناس يعتبر غير لقطة ويجوز للإنسان أخذه والانتفاع به.
لكن إن وجد ربه دفعه إن كان باقيا لربه لأنه عين ماله كما في الإقناع.
يعني إذا وجد هذا الشيء اليسير الحبل جاء شخص قال هذا لي وقال هذا لي، ويعني بين أنه لا فيجوز له أن يعطيه إياه، يعني يجب عليه أن يدفعه إليه لأن هذا ماله، هذا يعتبر ماله ولا يعتبر من باب اللقطة، ولكن هذا الشخص يعني ادعى أنه لا فيجب عليك أن تدفعه إليه، وإذا قلنا القول قوله فيقمع يمينه.
وإلا لم يلزمه شيء، أي لم يضمنه لأنه ملكه بأخذه، والذي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في التقاطه لم يذكر فيه ضمانا، ولم يجوز
ولا يجوز
تأخير البيان عن وقت الحاجة،
أي لم يضمنه، أي إذا أخذ الحب أو الصوت أو العصا أو ما أشبه ذلك أو اللقمة أو حبة الحلوى أو حبة التمرة أو شيئا مثل هذا، إذا أخذه واستفاد منه ولم يجد صاحبه لا يلزمه أن يسأل عنه، لا يلزم أن يقول لمن هذا، لأنه مما لا تدفعه من تقصده، لكن إذا وجد في المكان الذي يعلم غالبا أنه ضال. أما إنسان جاء بعصاه إلى المسجد وتركها في مكان وذهب يصلي، هذا الغالب أن لها صاحب ولا ينبغي أخذها ولا تعتبر من اللقطة، لكن المقصود بها ما كان متروك، ما كان متروك، والغالب على الحال أنه ليس له صاحب، فإذا أخذه ولم يجد له صاحبا فإنه يجوز له أن يستمتع به ولا ليس عليه بعد ذلك ضمان ولا إثم عليه أيضا، ولا يجب عليه تعريف هذا الشيء الذي يأخذه.
ومن ترك دابته ترك إياس، ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلاة لانقطاعها أو لعجزه عن علفها ملكها آخذها، لحديث الشعبي مرفوعا: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. قال عبد الله بن محمد،
لا قال عبد الله بن حميد، صنفوها ما هي عبد الله بن محمد بن حميد، عبد الله بن حميد محمد هادي جاي.
قال عبد الله بن حميد بن عبد الرحمن، فقلت يعني للشعبي من حدثك بهذا؟ قال غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والدارقطني. ولأن به إنقاذا للحيوان من الهلاك مع ترك صاحبها لها رغبة عنها.
يقول الدواب، لم يتكلم هنا عن بوال الدواب، لا، سيأتي الحديث عن بوال الدواب بعد قليل ويبين فيها التفصيل ما يجوز التقاطه وما لا يجوز التقاطه. لكن هنا يقول لو أن شخصا ترك يعني سيب يعني بعيرة أو سيب مثلا دابة في الغالب التي تركب يعني مثل الحمار ومثل البغل ومثل الفرس، إذا تركه في مهلكة يعني في صحراء مثلا، كان يكون عاجز عن العلف فتركه وهو يئس منه، أشرف على الموت فترك، فجاء شخص وأخذه واستحياه وأعاده يعني أعاد الحياة إليه بإذن الله تعالى بأن علفه وسقاه وعالج حتى أصبح يعني قويا، ما يجوز لصاحبه الأول أن يرجع عليه، لا يجوز لصاحبه الأول أن يرجع عليه. ليش؟ لأنه ترك كالذي أعرض عنه، لما ترك هذه الدابة كان معرض عنها واليائس منها، فلما جاء الشخص هذا واستحياها فلا يحب لصاحبها الأول ترفض من فيه الضعف، لأن تركها لها دليل على إعراض عنها. ويشبهون هذا بمسألة ما إذا الإنسان يعني كان في البحر مثلا فألقى بعض الأمتعة خوفا على سقوط السفينة، فقال هذه الأمتعة لو سقطت هذه يعني فالأصل مضمونة، لأن الأشخاص الذين يركبون السفينة إذا خشوا على أنفسهم وألقوا بعض الأمتعة تقدر عليهم، فإذا وجد شخص من هذا الأمتعة مرمية في البحر في الغطاسين فهذه تعتبر ذلك. ليس لأن أصحاب هذا الغالب يأيشونها. فيقول كل حيوان تركه أصحابه كالذين يأيشوا من حياته فجاء شخص واستحيا فهو له. ذكر هذا الحديث وهو قال: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها، يعني تركوها في حكم السائبة التي ليس لها مالك، فأخذها يعني هذا الشخص وأحياها بأن علفها وسقاها ثم عادت إليه الحياة فهي تعتبر له، والحديث يعتبر في درجة الحسن.
وكذا ما يلقى في البحر خوف من الغرق، فيملكه آخذ لإبقاء صاحبه له اختيار
صاحبه
له اختيارا فيما يتلف بتركه فيه أشبه ما لو ألقاه رغبة عنه.
يعني يقول ما يلقى في البحر سواء كان أو ألقي يعني فهو يعتبر في حكم الثالث، فلو وجده الغطاس يقول له.
الثاني الضواد اسم للحيوان خاصة ويقال لها الهوامي والهوافي والهوامل.
نعم، هذا الاسم أول شيء تحدث هو عما لا تتبعه همة أوساط الناس، وعما ربما يدخل فيه همة أوساط الناس لكن مما تركه أهله. ثم انتقل إلى بيان حكم الضوال، كيف يعني الإبن التي تذهب وليس لها راعي وليس لها مال، البقر كذلك بالنسبة للشياه، الأشياء هذه إذا تركها، لأن الضالة معناها التي تركها صاحبها أو ضلت هي عن صاحبها، فيقول هذا اسم للماشية بلا راعي تسمى الهوامل مهملة وتسمى الهوافي، كلها أسماء أو مترادفات على مسمى واحد.
التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير أي الأهلية. قال في الشرح والكافي والأولى إلحاقها بالشاة لأنه علل أخذ الشاة بخشية الذئب والحمر مثلها في ذلك، وعلل المنع من الإبل بقوتها على ورود الماء وصبرها والحمر بخلافه. انتهى بمعنى.
يقول الآن الضوال التي تضل عن أصحابها تنقسم إلى قسمين. كل من ما استطاع أن يحمي نفسه، الإبل تحمي نفسها، وكذلك البقر، وكذلك بالنسبة يعني للدواب الكبيرة هذه تحمي نفسها، فكل دابة استطاعت أن تحمي نفسها من الأخذ هذه لا تعتبر لا يجوز اتخاذها، لأنه ورد أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بالحديث لما سأله عن ضالة الإبل فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني دع ما لك ولها معها غذاؤها وشفاؤها، يعني رجلها تستطيع أن تذهب بها فتأتي وتقع الحار واليابس، وتستطيع الصخر والشيء القوي والشيء الناس تستطيع أن تأتي إليه وتنقذ نفسها، ومعها شفاؤها هذا حذاؤها يعني أخفافها، وشفاؤها يعني تستطيع أن تعيش في الصحراء فترة طويلة، لأن السقاء هنا يعني إما كبر الكرش بحيث يعني يبقى الماء فيه فترة طويلة، أو أنها تتغذى من سنامها كما قال بعض المختصين في هذا الباب، أي فهي تستطيع أن تتغذى، وأيضا لها حلق طويل تستطيع أن تأكل من الأشجار، فقال دعها معها حذاء وسقاء. وقيس على هذا أيضا البقر وكذلك الخيل والبغال والحمير لأن لها قدرة على الامتناع ولها جلادة وقدرة على الصبر على الحرارة والبرودة والامتناع من السباع، فما دام الأمر كذلك فلا يجوز لك أن تتركها، إذا وجدتها لا تعتبر على هذه القواعد، تتركها حتى يجدها صاحبها. قال والأولى في الحمر يعني الحمر تنقسم إلى قسمين، حمر الأهلية والحمر الوحشية. الحمر الأحشية المتوحشة المخططة وهي توجد في أفريقيا، هذه تعتبر من الصيد وهي حلال بالنسبة لأكلها، وأما بالنسبة للحمر الأهلية فهذه الأصل أن لها مالك لكن أحيانا قد تسير وقد تفرق، فإذا كانت في حكم المسيرات يعني في بعض الأماكن كانت وسيلة النقل هي الحمر الحمير، فلما جاءت السيارات تركها أهلها، فإذا وجدت في البيئات البعيدة عن الناس فيجوز استعمالها لأنها كالمسيبة، تعتبر كالمسيبة. أما إذا لم توجد، وجدت حول القرى مثلا، فهذه لا تعتبر مسيبة في الأصل، لها أهل والأصل أن ما كان له أهل فإنه لا يجوز التقاطه، لأنه يعتبر في هذه الحالة ممتنعا بنفسه من السباع ويستطيع أن يرعى ويعود إلى أهله. أما قوله الأولى إلحاقها بالشاه، هذا كسر، لأن الشاه ضعيف، والشاه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها هي لك أو لأبيك أو لأبيك، وسأشرحها لكم إن شاء الله في الحديث إذا جاء وقت.
والضباع التي تمتنع بسرعة عدوها،
أي فتلحق بالبعير وتلحق ب يعني الضباع المملوكة، أما الضباع العامة التي تمتلك فهذه صيد، هذه صيد من الصيد، يجوز للإنسان أن يصيدها، لكن الضباع إذا كانت يعني مروضة وكانت يعني في بيت شخص معين ثم خرجت وظلت عن صاحبها فيقول لا تلتقط. ليش؟ لأنها سريعة العدو، سريعة العدو تستطيع أن تمتنع بسرعة عدوها، فقاس سرعة عدوها على جلادة الجمل وعلى جلادة البقر. لكن هذا إذا كانت مملوكة، ومعلوم أنها مملوكة، أما إذا كانت غير مملوكة فهذه تعتبر من الصيد وهي من الأمر المباح،
فيحرم التقاطها لأن جرير أمر بالبقرة فطردت حتى توارت، ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الضالة إلا ضال، لا يؤوي الضالة إلا ضال، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن زيد بن خالد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقط الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تجد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، متفق عليه.
يعني هذا الحديث، هذا الحديث الذي أورده الشيخان في الصحيحين يعني أصل من الأصول في بيان اللقطة، في بيان حكم الاتفاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله زيد بن خالد أو سأله غيره، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، يعني عن الشيء يجده الإنسان ليس له مالك وليس له صاحب، ما الذي يفعل فيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والفضة وغيرها من الأموال الأخرى، قال أعرف وكاءها يعني التي تربط به، أو وعاءها أي التي توضع فيه، وعفاصها أيضا إذا ذكر الوعاء فهو العفاص، أما الوكاء فهو ما تربط به، لأنهم في السابق كانوا يستخدمون في الغالب يعني مثل الشمقة الآن، لكن تستعمل خريطة أو تستعمل من الجلد، يعني إناء صغير من الجلد يوضع فيه الذهب ويوضع فيه الفضة ثم يربط. فيقول طبعا هذا يستلزم معرفة الأوصاف العامة، وقد ورد أن من معرفة الأوصاف العامة الوكاء والوعاء الذي فيه، وكذلك العدد والجنس الموجود، هل هو ذهب، هل هو فضة، هل هو دولار، هل هو ريال، هل هو ليرة، يعني يعرف ما فيها ويعرف عدده، وكذلك يعرف أحيانا جنسها، فيعرف مثلا إذا كان فيها فئة أبو 100 أو 50 أو فئة العشرات، لابد أن يتعرف على هذه الأشياء. بل قال الشافعية رحمه الله تعالى يسن كتابة هذه الأشياء، يعني إذا وجد شيئا والتقطه. طبعا النقطة هنا يجب أن تكون نيته للتعريف لا للتملك، لأنه إذا التقطها ليتملكها كان كالغاصب إلى هذا المسجد، يعتبر كالغاصب، ولهذا لو تلفت عليه فإنه يقبلها ويملكها، لكن لو التقطها فقط مجرد التعريف ليعرفها ويعمل فيها بالعرف الشرعي، ثم بعد ذلك يجوز له أن يأكلها، ويأتي معنى حكم ذلك. فهذا يعني الأصل في هذه النقطة هذا الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف على الأوصاف العامة فيه. قال بعض أهل العلم كما ذكرت لكم يكتب هذه الأوصاف حتى لو تغير الأمر فإذا هي مضبوطة بالكتاب، ثم قال ثم عرفها سنة، عرفها سنة. التعريف هنا حولا كاملا، والتعريف سيأتي معنا صفة، وهو أنه يعرفها في أماكن اجتماع الناس. قال: واجتماع الناس في الأسواق وأبواب المساجد، أما داخل المسجد فلا يجوز، لأن أمرنا أن نقول لمنشد الضالة: لا رده الله إليه، أو لا رده الله عليك. ها؟ قال: من أنشد ضالته في المسجد تقول: لا رده الله عليك، ولكن أن ينشدها على أبواب المساجد. ها؟ وكذلك أن يضعها في صناديق الأمانات العامة التي فيها تعريف.
ولو كتبت ورقة على باب المسجد،
كذلك لو كتب أوراق وإعلانات، ها؟ لكن لا يذكر الأوصاف. من ضاع له شيء مثلا، من ضاع له مال، من ضاع له دراهم، ولا يذكر أوصافها ولا يذكر عددها، لاحتمال أن يدعيها من ليست له، ثم يأخذها ويأتي صاحبها فيكون الشخص مفرطا فيضمنها في هذا الحال، يضمنها ثم يعود على الشخص الذي أخذها. ففي هذه الحال يجب على الإنسان أن يكون نية الانتقاء للتعريف، هذا أول الأمر. فإن لم تعرف، ورد في حديث أبي أنه قال: وجدت صبرة من التلاميذ، وقال في حديث أنه إنها كانت 100 هذه الصبرة، فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها، تعرفها حولا، ثم أتى بها قال: عرفها حولا، تعرفها حولا آخر، ثم أتى بها مرة فقال: عرفها، قال: كذلك، يعني عرفتها 3 مرات، فقال: استنبطها. هذا الحديث مختلف فيه على الراوي، والصحيح أنه إنما عرفها سنة، لأن راوي الحديث هذا قال بعد 10 سنين بعد أن سئل قال: عرفها سنة، يعني إنما عرفها سنة. وهذا الذي يشهد لما في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرفها سنة، عرفها سنة، والسنة هي الحول. فإن لم تعرف، يعني كيف التعريف سنأتي معنا في المجامع، وفي يعني يمكن أن تستخدم في بعض وسائل الإعلام، يعني التنويه عنها والإعلان عنها في بعض الصحف المحلية كما هو معروف عند الناس الآن، كل وسيلة من وسائل التعريف فتعرف. قال: يعرفها سنة، فالأسبوع الأول كما سيأتي تعرف كل يوم لأنها مظنة أن يبحث عنها صاحبها، ثم بعد ذلك تعرف كل أسبوع مرة، ثم تعرف كل شهر مرة، ثم بعد السنة إذا عرف عددها وعرف أوصافها يجوز له أن يستنفقها. لكن يستنفقها وتكون عنده بنية الوديعة، متى جاء صاحبها ردها إليه، ومتى لم يأتي كانت حلالا له، لأنه بإحلال الشرع أحلها له الشرع. قال: ولتكن وديعة عندك، ولتكن وديعة عندك. كيف ولتكن وديعة عندك؟ نفهم من هذا أمرين، نفهم من هذا أمرين. الأمر الأول قوله: فاستنفقها، قوله هنا فاستنفقها، أليس إذنا في الأكل والاستعمال؟ قال: ولتكن وديعة عندك، يعني أن أموال الآدميين لا تضيع أبدا، فلو جاء غالبها يوما من الدهر فادفعها إليه، هذا معنى قوله ولتكن وديعة عندك. أما أن يبقيها على ما هي عليه فهذا أمر إليه هو، هذا الأمر إليه هو، يعني يجوز للإنسان إذا وجد صبرة وفيها دراهم وعرفها ولم تعرف، مخير أن يستنبقها ويأكلها أو يبقيها على ما هي عليه لعل صاحبها يأتي يوما من الدهر. لكن لو أكلها فاستنفقها وآتى صاحبها يوما من الدهر فيجب عليه أن يدفع له بدلها، يجب عليه أن يدفع له بدلها. هذا معنى قوله هنا تكون وديعة عنده. إنه توفي خلاص ما عاد على الشيء. ليش؟ لأنه في هذه الحالة ما تدخل في مسائل الوصايا، لأن المخاطب بها الشخص ذاته، المخاطب. فإذا أكلها لا يحملها الورثة، إذا أكلها الورثة ليسوا مسؤولين عنها، لكن لو بقيت بعيد وكتب معها وصية أن هذه لقطة، فإذا جاء صاحبها وعرفها تدفعها إليه فتبقى من الوصايا ولا تكسب في الميراث، ولا تكسب في الميراث. طيب، لكن يفهم من قوله وديعة عندك، سيأتي معنا فيما بعد أنها إذا بقيت سنة ثم نقصت من غير تعد ولا تفريط تكون من ضمان. في خلال السنة ما تكون من ضمان لأن يده عليها أمان. أما إذا أبيح له انتفاعها وصدق عليها وحصل فيها النقص يقول تكون من ضمان. ها؟ لكن هذه اللفظة في الحديث تردها لأنه قال تكون وديعة عنده، هي تكون من باب الأمانة. فلو وضعها في مكان وأصبح النقص يعتريها من ناحية إيش؟ من ناحية السمة، من ناحية النقص يعني في اليوبس يبسة وكانت طرية، في هذه الحال لا تكون من ضمان على الصغير. وسيأتي في هذه العبارة. قال وسأله عن ضالة الإبل، سأله عن ضالة الإبل، النبي صلى الله عليه وسلم قال دعها، وفي لفظ تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم أو تمقر أي أحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه غضب من هذا. قال هذه معها حذاؤها وشقاؤها يعني ترد الماء وتأكل الشجر فما لك ولها تعب. هذا استنكار منه صلى الله عليه وسلم، أي الإبل لا تلتقط. ويدخل تحت هذا بالقياس كل ما كان مثل الإبل مما يمتنع إما بقوة أو بسرعة عدو كما مر معنا قريبا. وسأله عن الشاة ضالة الغنم، الشاة يدخل فيها المعز أيضا وإن كانت المعز أحيانا أقوى من الشاة ولكن مع هذا هي ضعيفة. قال هي لك أو لأخيك أو لأخيك. ما الذي يفهم من هذه العبارة؟ الذي يفهم من العبارة هذه هي لك أو لأخيك أو لأخيك يعني باحث الالتقاط أو الحث على الالتقاط. إذا وجد الشاة ضالة يقول هي معرضة لأن توكل، ها لأنه قال هي لك إن أخذتها أو لأخيك أي أخ لك سواء صاحبها أعم من أن يكون صاحبها أو أي شخص آخر يعني المسلم، المسلم أخو المسلم، ها فقال هي لك أو لأخيك يعني إن لم تأخذها أنت وجدت من يأخذها، فإن لم يأخذها فأخذها أنت ولا أخوك أكلها فيه. طيب في هذا حث على التقاط وحث على إيوائها، حث على إيوائها. وتختلف لقطة الغنم عن غيرها من اللقطات الأخرى، وعقد لهذا فصل فيما بعد سيبين لنا كيف يفعل الإنسان في لقطة الغنم، يعني أنه مخير بين ثلاثة أمور ينظر إلى خيرها، إما أن يأكلها ويحفظ قيمتها فإذا جاء صاحبها دفعها إليه، وإما أن يبيعها ويحتفظ بثمنها فإذا جاء صاحبها دفعها إليه، وإما أن يبقيها ويعنفها ويسقيها ناويا بذلك الرجوع فإذا جاء صاحبها فإنه يجب عليه أن يدفع له، أن يدفع له كلفتها أو يتركها له إذا بلغت قيمتها الكل. هذا هو تفصيل هذه المسألة كما سيأتي إن شاء الله البيان. لكن قوله هي لك أو لأخيك أو لديك فهم الإمام مالك رحمه الله تعالى من قوله هي لك أو لأخيك أو لديك أن الإنسان إذا التقط الشاة فأكلها فليس عليه ضمان. ليش؟ لماذا أيها الإمام تقول ليس عليه ضمان؟ أليست ملك آدمي؟ هي ملك الإنسان وملك الإنسان لا يجوز أن يذهب حذرا، ولكن ما دام الشارع أباح لك أن تأخذها فأنت أعمل بها ما هو الخير، إما أن تخفيها بين غنمك حتى يأتي صاحبها وتدفعها إليه وتنوي يعني الرجوع عليه بما أنفق، وإما أن تبيعها وتحتفظ بقيمتها، وإما أن تأكلها وتقدر قيمتها فإذا جاء صاحبها تعطيه، لأن هذا مال آدمي ومال الآدمي لا يجوز أن يذهب حذرا. هذا رأي الجمهور. أما الإمام مالك رحمه الله فيقول سوى الشارع بين الملتقط وبين الديب، والديب ليس عليه ضمان، ها الديب ليس عليه ضمان هو يأكلها، ماذا قال ليس عليه ضمان؟ هذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. لكن الجمهور من أهل العلم قالوا صحيح الديب ليس عليه ضمان لأن الديب حيوان لا يمكن أن يضمن، ولكن بالنسبة للإنسان إنما سوى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الديب لا لأجل يعني أنها تملك، اللام هنا ليست يا لك أو لأخيك أو لديك لم يملك، ها النبي صلى الله عليه وسلم ما ملكه إياه، وإنما قال خذها وانتفع بها فتكون من ضمن الأموال العامة التي يجب فيها التعريف، وكذلك إذا مرت السنة فيجوز له أن ينتفع بها.
وتضمن كالغصب للتعدي، ولا تملك بالتعريف لعدم إذن المالك والشارع فيه، أشبه الغصب.
وتضمن نائب الفاعل هنا يرجع إليه لا ترجع إلى ما لا يجوز التقاء. وتضمن يعني الإبل والبقر والحمير والدواب التي تستطيع أن تمتلع من السباع، هذه لا يجوز أن تفعل، ما يجوز لك نقلها. فإذا أخذتها فأنت تعتبر غاصب، لو هلكت عندك تضمن حرب. طيب ما الفرق بينها وبين يعني من وجد نقطة الذهب والفضة؟ إن نقطة الذهب والفضة لو أن تفقها الإنسان ناويا بذلك يعني تعريفها، فلو ذهبت من يده سرقت ضاعت أو سقطت عليه فإنه لا يضمن إذا لم يتعدى ولم يفقها. ليش؟ لأن يده عليها يد أمان وليس يد ضمان.
ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه، لأن له نظرا في حفظ مال الغير الغائب.
يقول لو التقط البعير أو التقط الخيل أو البقر ففي هذه الحالة أصبح مثل الغاصب. طيب إيش العمل؟ ما المخرج؟ هل يتركها؟ هنا في هذه الحالة إن كان جاهل الحكم فيتركها، هذا هو الصواب، يتركها، يجوز له تركها. لكن هنا يقول لا لا يتركها. طيب ما العمل؟ يقول لا يبقيها عنده، بل يجب عليه أن يبلغ القاضي فيقول أنا وجدت مثلا بعير أو وجدت بقرة أو ثور وتبين لي أن ما يجوز لي التقاط. فما العمل فيه؟ عندئذ هو يتصرف فيه لأنه يعتبر مال غائب، يعتبر مال غائب، ومال الغائب يتصرف فيه القاضي.
أو بردها إلى مكانها بإذنه أي الإمام أو نائبه، لقول عمر لرجل وجد بعيرا أرسله حيث وجدته، رواه الأكرم.
وهذا هو الأولى، يعني في هذا الحالة ما دام الشارع نهى فلا تلتقط القطط الأولى، فالتقطها وجدها وأخذها نقول رده، ولكن خلك تتركه أو دعه في المكان الذي وجدته فيه لاحتمال أن هذه المنطقة هي منطقة يعني يأتي إليها صاحبها من فترة إلى أخرى، يعني الإبل والبقر كما تعرفون تمتنع بنفسها. فيجوز يعني بعض الناس يتركها، يتركونها أحيانا في الغابات ترعى فترة من السنة وترجع، أو هو إذا بحث عنها وجدها، لكن إذا أبعدها عن هذا المكان ربما لا تلتفت إلى الرجوع، فيجب عليه أن يردها إلى المكان أو يقوم بالمكان الذي أخذها منه.
ومن كتم شيئا من هذا ذكره قيمتها مرتين، قيمته مرتين لربه، نص عليه لحديث في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها. قال أبو بكر في التنبيه وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرد.
يعني هنا قال ومن كتم شيئا، من كتم شيئا منها يعني يأخذ البعيد ويقدر عليه فيسأل عنه أهله ثم رأيته ثم يتبين انه قال هذا يجب عليه اذا كان موجود ويضمن بقيمته تعزيرا. وهذه المسألة هي مثل مسألة الان اذا اتى انسان الى الشجر يجوز ان يأكل منه بثمن الشجر يعني ورد في الحديث ان من جاء وهو محتاج الى اكل الثمر يجوز ان يأكل ولا يعلق عليه، لأن هذا مما أنبته الله سبحانه وتعالى وهذا من زكاته. غير متخذ الخبز يعني ما يشيل في جيوب أو يرفع في كيس، لكن يأكل في كيس أكل في كيس غير متخذ الخبز. فإذا اتخذ خبنة فإنه يعذب، يضرب جلدات النكال ويقرم قيمته ومثله. فكم يسوى؟ أخذ رطبا مثلا يسوى 10 ريال نقول عليه 20 ريال هذا مثله قيمته ومثله، هذا غرامته. وكذلك بالنسبة لهذه الضالة، بالنسبة للضالة فإنها تقرم بقيمتها إذا كانت معدومة غير موجودة، وكذلك يقرب مثلها أي قيمتها. ليش؟ لأنه في هذه الحالة أخذها وكتمها. أخذها وكتمها. فنتيجة لهذا يجب يأثم ويغضب وتؤخذ منه.
وإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمن حيث لم يأخذ لحديث جرير السابق.
وكان يقول في حديث جرير يقول لا يؤخذ ضالة إلا باطل. يعني هذا أصلا قيل أنه وجد بقرة دخلت بين يعني بين حلال فقال من أين هذه؟ قالوا هذه ضالة جاءت مع البقرة. يقول لو هو يعني طرد حتى لا يعني لا تطمع نفسه فيه او حتى لا يتهم فيقول يجوز له في هذه الحالة ان يخرج من بين البقر ويجوز له ان يبقيها اذا كان يغلب على ظنه ان صاحبها ياتي ويسال عنها او يقول خذوها معكم لو تركها تلك الليلة تبين فقال خذوها معكم الى المرعى ثم اذا رجعتم ما ترجعون بها فاتركوها حيث وجدتموها. فيجوز له الأفضل أن يقضيها حتى يعيد ويجوز أن يقضيها من وقت لأنه ما هو مخلق ويخشى أيضا يخشى على نفسه أن يموت فدا ويأخذها وردة أو يخشى على نفسه من الطمع فيها. هذا
الثالث الذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصان والعجاجيج والحوت والدجاج. فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها لحديث زيد بن خالد في النقدين والشاة وقيس عليه الباقي لأنه في معناه.
الذهب يقول يعني بين القسم الأول وهو ما لا تدفعه من أوساط الناس ثم القسم الثاني وهو الضوال من الإبل والبقر وما شابهها ثم بعد ذلك سائر الأموال من ذهب أو فضة مثلا أو غيرها. وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم وكالفصلان. الفصلان جمع بسيط وهو ولد الناقة فهو صغير لا يمتنع أما إذا امتنع ولو من صغار السباع فإنه لا يرتبط. وكذلك العجاجيل التي ولدت حديثا عجل الصغير أما العجل إذا كبر طبعا العبرة في هذا يعني بعرف الناس فما يسمونه عجل أحيانا يكون كبير يستطيع يعني يهرب فهذا لا يعتبر. أما الصغير الضعيف الذي يخشى عليه من الثيب ويخشى عليه من السباع تأكله فهذا يجوز انتقاضه. وأيضا ما عدا ذلك من الأوز أو البط أو ما أشبه ذلك مما لا يستطيع الطيران. روي عن ابن عباس وابن عمر وقال لم يعرف له مخالف المصحاب ولما فيه من تعريض النفس لأنه النفس معرضة للطمع فربما طمع فيما وجد ثم بعد ذلك لا يعرفه ويأكله فيكون حراما عليه. ليش؟ لأن هذه المسألة يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها تؤخذ بحقها ومن حقها التعريف فإن كان يعلم أنه لم يعرفها أو سيعرفها ويعجز عنها بعد بقية السنة مثلا أو يظن من نفسه أنه يطمع فيها فلهذه الحالة لا يأخذها. ولو كان يأتك من نفسه أن يعرفها فالأفضل أيضا له أن يتركها إلى غيره. لكن قد يكون في حق المتعيد أحيانا كان يكون هو يعني يشعر بنفسه الأمانة ويعرف أن من في هذه القرية خونة لا يؤمن فوجد أي واحد أخذها ولم يعرفها فبهذه الحالة ربما يكون من حقوق أخيه المسلم إذا كانت مالا لمسلم يكون من حقوقه عليه أخذها فيكون الأفضل في هذه الحالة أخذها فيكون أخذها بحسب الحال. إذا الحكم في حكم التقاطها يكون بحسب الحال.
فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها بغير إذن الإمام أو نائب ضمن لأنها أمانة حصرت في يده فلزمه حفظها كسائر الأمانات والتفريط فيها تضيع عندها.
نعم يقول فإذا أخذها إذا أخذ وجد شيء من ثلث أو غيرها ثم خاف أو سأل قالوا لا نتعبتها سنة فهو قال طيب أنا ما أستطيع أنا ما عندي وقت ولا أستطيع عادتها كيف أسوي فيها في هذه الحالة يجب عليه أن يدفعها إلى الحاكم إلى القاضي. يقول أنا وجدت هذه الفقرة وأنا ما أستطيع عادتها أو ظنيت أن تعريفها يعني يوم ولا يومين، ولكن قيل لي بتعريفها سنة، فأنا ما أستطيع، أو أنا نفسي مالت إليها وخشيت أن أخذها، فإيش أسوي؟ يذهب إلى القاضي ويدفع عليه. خالف هذا الأمر، يعني من نفسه خاف، من نفسه خاف الله سبحانه وتعالى، ولكن ردها مكانها مال تقلد تلفت يبقى. ليش يضمنها؟ قال الاحتمال أنه في خلال الفترة هذه من أخذها إلى ردها يحتمل أن يكون صاحبها جاء فبحث عنها ولم يجد، فيكون فوتها عليه. عرفتم هذا؟ لماذا ضمننا؟ يعني لماذا ضمننا الشخص الذي التقطها ثم ردها إلى مكانها؟ لأنه في هذا الحال أهمل فرض الأصل أن لا يلتقط، أو إذا التقطها يعرفها، فإن عجز عن تعريفها أو خاف من نفسه دفعها لليد الأمين وهي السلطان، والسلطان ولي من لا ولي، في هذا الحال يعرفها أو يضعها يردها في المكان أو يبحث عن صاحبها بأي وسيلة كان. هذا معنى قوله في هذا ظن، لأنها أمانة حصلت في يده فلزمه حبها كسائر الأمانات والتفريط فيها كلها. وكذا إذا فرط فيها كان أخذها ولا عرف، أو أخذها مثلا من أول يوم ودخلها مع أموال وقال إذا جاء أحد يسأل عنها أعطيته، وإذا ما جاء تركها، أو مثلا تركها في غير حرص وفي غير حفظ، وضعها في مكان لا يكون مكان حفظ فسرقت، فيعتبر مفرطا فيها. في هذا الحال
مصور.
طيب نفتح باب الأسئلة، سواء فيما يتعلق باللقطة أو ما يتعلق بالحج أو العمرة أو غيره.
لما قيمتها 50 ريالا هل تعتبر من مهمة أبساط الناس؟
ما كان يبلغ يعني 50 ريالا فهو يتبعه من أبساط الناس، تعرض لأن 50 لها شأن، هذا 50 لها شأن، لكن ما كانت قيمة 10 ريال تقريبا أو 15 أو 20، هذه من الأشياء اليسيرة، هذه تعتبر من الأشياء اليسيرة. التعريف
السلام على الرسول هل له عبارة معينة؟
السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني على كل حال يعني ورد عن السلف تحديد السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في أن كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبي، وينصرف. نعم، لكن لو قال يعني الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، فقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت، جاءت الصلاة الإبراهيمية مثلا، فلا بأس بذلك، ولا بأس أن يقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. يعني ليس هناك دعاء محدد فقط بحيث أن الإنسان لو زار النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقوله، ما هناك دعاء محدد. ليش؟ يعني يصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم بما يعرف، يعني لا يشترط أن يكون هناك دعاء محدد. من يعتقد أنه لا بد أن هناك دعاء أو لا بد عن طريق مزور، هذا غير صحيح. الإنسان في طوافه بالبيت يقول ما يسره الله عز وجل من قراءة قرآن أو ذكر، ما يشترط أن يطوفه شخص أبدا، ولم يقر عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية لكل شوط، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن والمقام ربنا آتنا في حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكثير من أهل العلم إنما أجر عنهم قراءة القرآن والذكر فيقول ما شاء، فكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من خير ما ورد أنه علمنا الصلاة والسلام عليه الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه من أفضل أنواع الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما أحاط به علمه وخطه قلمه وأحصاه كتابه لكان حسن، فكل ما يستطيع أن يقول ويصلي به عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جائز، ليس هناك شيء محدد، أقول ليس هناك شيء محدد. كما أنه لا مانع أن يقول السلام عليك يا رسول الله، لأنه شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتينا القبور نقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ورحمة الله وبركاته، أنتم الصادقون ونحن الذاكرون، فنخاطبهم بهذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أول. لكن هنا مسألة يا أخوان، هنا مسألة وهي تعتبر يعني من الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أنك عندما تأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه وتشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتدعو له بالخير فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير جزاء، لا يجوز لك في هذا الحال أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الأدب مع الله، علمنا الأدب مع الله عز وجل. فإذا علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدب مع الله فمن حق الله عز وجل ومن حق الرسول عليك ألا تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم سؤالا لا يوجه إلا إلى الله. نعم، فإذا أتيت قال هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. طيب هذا رسولك صلى الله عليه وسلم يشرع لك يبين لك الطريق. بعض الناس يقول لو أتيت تقول لا تقول يا رسول الله اشفعي، يا رسول الله أعطني، يا رسول الله اسأل لي المغفرة. ليش؟ لأنه ما بينك وبين الله حجاب، ليس بينك وبين الله حجاب. وإذا علمك شخص هذا فهو هذا الأدب، لا تظن أنه يكره الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما سأل إلا الله ولا استعان إلا بالله. وإذا أردت أن يشفع فيك رسولك صلى الله عليه وسلم فاستقم على الطاعة واستقم على متابعة المؤذن وقل بما يقول وقل ادعاء الوالد. وكذلك من صبر على لاواء المدينة كنت له شفيعا، نصبر على لاوائها حرقها وعلى مرضها تصبر عليه وتحتسب عند الله عز وجل، وغير ذلك من الأمور التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. فافعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وافعل مثل ما فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإنه يسعنا ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. غير أنك تسمع عند القبر من يستغيث برسول الله ومن يستجير برسول الله، وهذا غير ذلك، هذا غير ذلك. فإن الاستغاثة لا تكون إلا بالله والاستجارة لا تكون إلا بالله. لما قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمته وعمه وبنته قال لا أملك لكم من الله شيء، لا أملك لكم من الله شيء. ويوم الشفاعة إذا جاء الناس إليه وقالوا يعني اشفع لنا إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكلمونه يكلمونه ويخاطبونه، فهم في هذه الحالة يقولون اشفع لنا إلى الله يوم القيامة، فيقول يأتي ويسجد تحت العرش حتى يقال ارفع رأسه وسجد وارفع، ما يشفع إلا حتى يرضى الله عنه وحتى يأذن له بالشفاعة. يا أخوان هذه المسألة يعني يقع فيها بعض الناس، وربما هذا العمل يقع فيه شرك. وإذا أشرك بالله عز وجل حبط عمله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلماذا تتعب نفسك وتدلك راحتك وتأتي من بلاد بعيدة ثم تحبط عملك؟ ليش؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. وكذلك في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بي شيئا تركته وشركه. فهذه يتأملها الإنسان ولا يغتر الإنسان. لا تغتر بالذين سدنة القبور، لا تغتر بالسدنة الذين يكونون عند القبور ويقولون هذا هذا ولي فلان اسأله حادثة، لا يجوز هذا. هذا إنما يفعله الناس في أكل العيش بس.
ومن حقها التعريف،
لحقها التعريف. فإن كان يعلم أنه لم يعرفها أو سيعرفها ويعجز عنها بعد بقية السنة مثلا، أو يظن من نفسه أنه يطمع فيها، فبهذه الحالة لا يأخذها. ولو كان يأتف من نفسه أن يعرفها فالأفضل أيضا له أن يتركها إلى غيره. لكن قد يعني قد يكون في حق المتعيد أحيانا، كان يكون هو يعني يشعر بنفسه الأمانة ويعرف أن من في هذه القرية خونة، لا يؤمن، فوجد أي واحد أخذها ولن يعرفها، فبهذه الحالة ربما يكون من حقوق أخيه المسلم، إذا كانت مالا لمسلم يكون من حقوقه عليه أخذها، فيكون الأفضل في هذه الحالة أخذها، فيكون أخذها بحسب الحال. إذن الحكم في حكم التقاطها يكون بحسب الحال.
فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها بغير إذن الإمام أو نائبه ضمن لأنها أمانة حصرت في يده، فلزمه حفظها كسائر الأمانات، والتفريط فيها تضيع عندها.
نعم، يقول فإذا أخذها، إذا أخذ وجد شيء من ثلث أو غيرها ثم خاف أو سأل قالوا لن تعرفها سنة، لن تعرفها سنة، فهو قال طيب أنا ما أستطيع، أنا ما عندي وقت ولا أستطيع عدلها، كيف أسوي فيها؟ في هذه الحالة يجب عليه أن يدفعها إلى الحاكم إلى القاضي، يقول أنا وجدت هذه النقطة وأنا ما أستطيع عدلها، أنا ما أستطيع عدلها، أو ظنيت أن تعريفها يعني يوم ولا يومين، ولكن قيل لي أن تعريفها سنة فأنا ما أستطيع، أو أنا نفسي مالت إليها وخشيت أن أقول، فإيش أسوي؟ يذهب إلى القاضي يدفعها. قال فلو خالف هذا الأمر يعني من نفسه، خاف من نفسه، خاف الله سبحانه وتعالى، ولكن ردها مكانها، قال فإذا تلفت يضمن. ليش يضمنها؟ قال الاحتمال أنه في خلال الفترة هذه من أخذها إلى ردها يحتمل أن يكون صاحبها جاء فبحث عنها ولم يجد، فيكون فوتها عليه. عرفت هذا؟ لماذا ضمننا؟ يعني لماذا ضمننا الشخص الذي التقطها ثم ردها إلى مكانها؟ لأنه في هذا الحال أهمل فرض الأصل أن لا يلتقط، أو إذا التقطها يعرفها، فإن عجز عن تعريفها أو خاف من نفسه دفعها لليد الأمين وهي السلطان، والسلطان ولي من لا ولي، في هذا الحال يعرفها أو يضعها يردها في المكان أو يبحث عن صاحبها بأي وسيلة كانت. هذا معنى قوله في هذا ظن، لأنها أمانة حصلت في يده فلزمه حفظها كسائر الأمانات، والتفريط فيها كلها. وكذا إذا فرط فيها، كان أخذها ولا عرف، أو أخذها مثلا من أول يوم ودخلها مع أموال وقال إذا جاء حديث العمى أعطيته، وإذا ما جاء ترك، أو مثلا تركها في غير حرص وفي غير حفظ، وضعها في مكان لا يكون مكان حفظ فسرقت، فيعتبر مفرطا فيها في هذا الحال.
وصور
طيب نفتح باب الأسئلة، سواء فيما يتعلق باللقطة أو ما يتعلق بالحج أو العمرة أو غيره.
بما قيمتها 50 ريالا هل تعتبر مهمة أبساط الناس؟
نعم، ما كان يبلغ يعني 50 ريالا فهو يتبعه من أبساط الناس، تعرض لأن 50 لها شأن، هذا 50 لها شأن، لكن ما كانت قيمة 10 ريال تقريبا أو 15 أو 20، هذه من الأشياء اليسيرة، هذه تعتبر من الأشياء اليسيرة.
السلام على الرسول هل له عبارة معينة؟
السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني على كل حال يعني ورد عن السلف تحديد السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في أن كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبي، وينصرف. نعم، لكن لو قال يعني الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت، جاءت الصلاة الإبراهيمية مثلا، فلا بأس بذلك، ولا بأس أن يقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. يعني ليس هناك دعاء محدد فقط بحيث أن الإنسان لو زار النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقوله، ما هناك دعاء محدد. ليش؟ يعني يصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم بما يعرف، بما يعرف. يعني لا يشترط أن يكون هناك دعاء محدد. لم يعتقد أنه لا بد أن هناك دعاء أو لا بد عن طريق مزور، هذا غير صحيح، غير صحيح. الإنسان في طوافه بالبيت يقول ما يسره الله عز وجل من قراءة قرآن أو ذكر، ما يشترط أن يطوفه شخص أبدا، ولم يقر عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية بكل شوط، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن والمقام ربنا آتنا في حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكثير من أهل العلم إنما أجر عنهم قراءة القرآن والذكر فيقول ما شاء، فكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من خير ما ورد أنه علمنا الصلاة والسلام عليه الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه من أفضل أنواع الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما أحاط به علمه وخطه قلمه وأحصاه كتابه لكان حسن، فكل ما يستطيع أن يقول ويسبب يعني بينه جائز، ليس هناك شيء محدد أو ليس هناك شيء محدد. كما أنه لا مانع أن يقول السلام عليك يا رسول الله، لأنه شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتينا القبور أن نقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ورحمة الله وبركاته، أنتم الشاكرون ونحن الذاكرون، فنخاطبهم بهذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. لكن هنا مسألة يا أخوان، هنا مسألة وهي تعتبر يعني من الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أنك عندما تأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه وتشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتدعو له بالخير فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، لا يجوز لك في هذا الحال أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الأدب مع الله، علمنا الأدب مع الله. فإذا علمك رسوله صلى الله عليه وسلم الأدب مع الله فمن حق الله عز وجل ومن حق الرسول عليك ألا تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم سؤالا لا يوجه إلا إلى الله. نعم، فإذا أتيت قال هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. طيب هذا رسولك صلى الله عليه وسلم يشرع لك يبين لك الطريق. بعض الناس يقول لو أتيت تقول لا تقول يا رسول الله استعن، يا رسول الله أعطني، يا رسول الله اسأل لي المغفرة. ليش؟ لأنه ما بينك وبين الله حجاب، ليس بينك وبين الله حجاب. وإذا علمك شخص هذا فهو هذا الأدب، لا تظن أنه يكره الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما سأل إلا الله ولا استعان إلا بالله. وإذا أردت أن يشفع فيك رسولك صلى الله عليه وسلم فاستقم على الطاعة واستقم على متابعة المؤذن وقل مثل ما يقول وقل الدعاء الوارد. وكذلك من صبر على لاواء المدينة كنت له شفيعا، اصبر على لاوائها حرصها وعلى مرضها تصبر عليه وتحتسب عند الله عز وجل، وغير ذلك من الأمور التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. فافعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وافعل مثل ما فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإنه يسعنا ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. غير أنك تسمع عند القبر من يستغيث برسول الله ومن يستجير برسول الله، وهذا غير ذلك، هذا غير ذلك. فإن الاستغاثة لا تكون إلا بالله والاستجارة لا تكون إلا بالله. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمته وعمه وبنته قال لا أملك لكم من الله شيئا، لا أملك لكم من الله شيئا. ويوم الشفاعة إذا جاء الناس إليه وقالوا يعني اشفع لنا إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكلمونه، يكلمونه ويخاطبونه، فهم في هذه الحالة يقول اشفع لنا إلى الله يوم القيامة، فيقول يأتي ويسفع تحت العرش حتى يقال الشعراته وسلطوطة والشعر، ما يشفع الهدى حتى يرضى الله عنه وحتى يأذن له الشفاعة. يا أخوان هذه المسألة يعني يقع فيها بعض الناس، وربما هذا العمل يقع فيه شرك، وإذا أشرك بالله عز وجل حبط عمله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلماذا تتعب نفسك وتدلك راحتك وتأتي من بلاد بعيدة ثم تحبط عملك؟ ليش؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. وكذلك في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك في شيئا تركته وشركه. فهذه يتأملها الإنسان ولا يغتر الإنسان، لا تغتر بالذين سدنة القبور، لا تغتر بالسدنة الذين يكونون عند القبور ويقولون هذا ولي فلان اسأله حادثة، لا يجوز هذا إنما يفعله الناس في أكل العيش بس. هؤلاء ليس لهم حق من الخير أصلا ولا يعرفون أصلا.